وناس صالحين وقعت كما هي كما هي كلها طريقة يعني واضحة.
نعم.
كان فيه ناس على قدر حال الإنسان تصور لهم الشياطين سواها العفو تشوف أنها شعوذة الشياطين يلقونها على الإنسان حول الأرض.
صحيح. هذا مشاهد.
فالمنامات جربنا هذا.
ما فيها شك ان الشيطان يتمثل الا بالرسول عليه الصلاه والسلام فلا يستطيع. ثم بعض الناس سبحان الله يعني ليس الى ذاك الحد في مساله العباده والعلم، واذا راى رؤيا وقعت في يومها على صفه ما راى، ما هي الضرب مثل، على صفه الذي راى. ولهذا يقول اني اتعب عند النوم، اتعب عند النوم، اخشى ان ارى رؤيا مكروهة فتقر. والله عاد ما لنا حل في هذا، هو يطلب الحل يعني، ما لنا حل في هذا.
الأفكار ما ترفع هذه.
نعم.
الأفكار ما.
لا هو يرى حقه. لا هو ما هو يرى شيء كذب. إحنا قلنا له على كل حال الأوراد وأنك ما تلقي بالك للأشياء هذه يمكن يساعدك. مثل هذه سهلة، أن نقول تعال وش مذهب الوهاب؟ أخبرنا.
مذهب الوهابي يسمونه المذهب الخامس خارج عن المذاهب
الأربعة. ما خارج، تفضل. يقولون إن في واحد، في واحد في جهة ما عالم يقرر على طلابه ويقول هذه البدعة التي ابتدعها الوهابي، وصار يشد عليه بالسب والشتم. كان عند واحد من أهل نجد مسكت، صار من بكرة أتى إليه بكتاب التوحيد لكنه منزوع منها الصفحة الورقة الأولى، وقال له خذ يا شيخ هذا وجدته والحين كتاب عجبني. أخذه الشيخ وقرأه، بعد يومين وثلاثة جاء إليه قال ما تقول في هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب آيات وأحاديث ومسائل، هذا كتاب ممتاز ولا في أي شيء. قال طيب هذا المؤلف هذا كتاب هو الشيخ محمد الوهاب. فلما كان في النوم الثاني قال لطلبته اتبعوا سبيل هذا الرجل. الله شوف ان الحق قد يعم على الناس، مثل الكفار الان معمين على شعوبهم الاسلام وعظمه الاسلام، ثم اذا اخطا احد من ينتسب الاسلام وصار عنده عنف وشده نسبوا هذا للاسلام وقالوا ان الاسلام دين ارهابي، نسال الله العافيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي، وقبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد ببغداد، وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهما، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصاري، يسمى قبر الأنصاري، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها، كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد وبعضها مغصوب، كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهم، وهؤلاء القبور
غيرهما.
تصحيح شيء.
نعم. مثنى اللي قبلها اثنين.
كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إنما ينبغي محبتهم واتباعهم وإحياء ما أحيوه من الدين والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك. فأما اتخاذ قبورهم أعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم. ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب انمحى ذلك كله. فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. فصل. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد وعن الصلاة عندها وعن اتخاذها عيدا، وأنه دعا الله ألا يتخذ قبره وثنا يعبد. وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو غير ذلك. وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها أو إليها، وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها أو إليها، والأمر بالسلام عليها والدعاء لها، وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء أو الدعاء ضمنا وتبعا، وتمام الكلام في ذلك.
وذكرنا تمام الكلام في ذلك.
وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات، فالقول فيها جميعا أو تمام يا شيخ كلام
كالقول
إيه؟ نعم. تصير بالرفع تمام
لا ظهر على الأول
سم.
وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات، فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء، فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده أو الذبح عنده فضل على غيره من البقاع، ولا قصد ذلك عند القبور مستحبا. وما علمت أحدا من علماء المسلمين يقول إن الذكر هناك أو الصيام أو القراءة أفضل منه في غير تلك البقعة، فأما ما يذكره بعض الناس.
وقال الشيخ رحمه الله أنه إذا دعا لا لقصد الدعاء عنده ولكن ضمنا وتبعا لا بأس به. هذا قد يقال أنه غير مسلم، لأنه ما من إنسان يدعو في هذا المكان إلا وفي قلبه استشعار بأنه أفضل، وإلا فما الذي يجعله يترك الدعاء في المسجد ويأتي إلى هذا؟ فلهذا نرى أن طرد الباب في ذلك هو الأولى، وأن الإنسان إذا زار القبور يدعو لهم فقط ولا يدعو عندهم. بل وكذلك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن الإنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف ولا يبقى للدعاء، سواء جعل الحجرة تجاهه أو جعل القبلة. نعم.
فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بخلاف ما إذا قرئ في مكان آخر، فهذا إذا عني به أن يصل الثوب. فهذا إذا عنا به أن يصل الثواب إليه إذا قرئ عند القبر خاصة، فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين، بل الناس على قولين: أحدهما أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، وقول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك وهو الصواب، لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. والثاني،
والعجيب أن هذه الأدلة ذكرها في حاشية الجمل على الجلالين عند قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وذكر أكثر من 20 وجها للدلالة على هذا، ولم تمر علي في كتاب آخر، ما مرت علي في كتاب آخر ذكر الأدلة مسرودة هكذا، فمن أراد أن يراجعها فهذا جيد. على قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، حاشة الجمل.
والثاني أن ثواب البدنية لا يصل إليه بحال، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك، وما من أحد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو عدمه أو يخص مكانا بالوصول أو عدمه. فأما استماع الميت للأصوات من القراءة أو غيرها فحق، لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره، وإنما ينعم أو يعذب بما كان عمله هو أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره أو بما يعامل به أو بما يعامل به، كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه، وكما ينعم بما يهدى إليه، وكما ينعم بالدعاء له وإهداء العبادات المالية بالإجماع. وكذلك ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه عن أحمد وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي، فقد يقال أيضا إنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر، وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده، فإن ذلك لو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده. وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك، وهو مشروع ولا مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لكن اختلفوا في القراءة عند القبور هل تكره أم لا تكره. والمسألة مشهورة وفيها ثلاث روايات عن أحمد، إحداها أن ذلك لا بأس به، وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه، وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواكيح البقرة.
ابن عمر احتاج تحليل.
قال عندي في المطبوعة قال في المطبوعة ابن عمر والصحيح ابن عمر كما أجمعت عليه النسخ المخطوطة وانظر مجموع الفتاوى صاد كذا وجيم كذا. وأشار بإسبيل البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أن ابن عمر يستحب ذلك. انظر السنن الكبرى جيم كذا وصاد كذا. باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر. وقال النووي في الأذكار وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. انظر الفتوحات الربانية جزء كذا وصاد كذا.
أول سورة البقرة وخاتمتها النصب. طيب إذن عندنا صحيح عمر.
واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها. قال في جيم ودال بفواتح. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. والثانية أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة. وفيه عن أحمد روايتان وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام. وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين. وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل.
والصواب أن الأقوى الكراهة لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن يفعل ذلك بل ورد عنه ما يدل على خلافه. فكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولم يرد أنه يقرأ أو يأمر بالقراءة. فالصواب الكراهة. ثم إن فتح هذا الباب يؤدي إلى شر كثير لأنه من يقيد القراءة ربما يبقون يقرؤون عليه القرآن كله فيحصل في هذا نياحة وندب وغير ذلك. ومن هذا ما فعله بعض الناس أخيرا بكونه يقف يخطب ويعظ الناس عند الدفن فإن هذا من البدع. لأننا نعلم أنهم ليسوا أحرص من تبليغ من موعظة الناس من الرسول عليه الصلاة والسلام. وما كان يفعل هذا ليس يقوم خطيبا يخطب الناس ويعظهم ويذكرهم. غاية ما ورد شيئان. الأول أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع ولم يتم تلحيد القبر فجلس وجلس الصحابة عنده وصار ينكت في الأرض بمخصرة معه وذكر حال الإنسان عند الاحتضار وحاله بعد الدفن فقط يعني حديث مجلس. الثاني أنه عند دفن إحدى بناته كان عند القبر فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا ليس بخطبة. ثم لو فتحنا الباب فلا ندري، لعله يتوارث الخطباء والوعاظ في هذا المكان أيهما أشد تأثيرا وأسد تعبيرا، فيكون في هذا بدعة ظاهرة منكرة. وما علمنا أحدا من علمائنا رحمهم الله يفعلون هذا، شهدناهم في جنائز كثيرة ما كانوا يفعلون هذا أبدا. نعم، جاوبت السؤال؟ نعم يا
من
الميت
ما بقي
يتلذذ
بعد الموت على
عمل
يعمله هو بعد
الموت. نعم، مشكلة عليك. لا ما في إشكال، لأن إذا قلنا إنه يتلذذ بالقراءة عنده، فالتلذذ بالقراءة والاستماع عليها عمل ولا غير عمل؟ عمل.
شيخ قوله يثاب عليه.
ها؟
قوله يثاب عليه.
إيه، يعني ما يمكن يعمل عمل يثاب عليه، حتى تقولوا نبي نقرأ عنده لأجل زيادة الثواب له. نعم. هذه صفة لما سبق ليست خبر. نعم.
بارك الله فيكم. يحصل الآن في هذه الأيام في البقيع بجانب المسجد النبوي، يحصل فيه أن بعض الناس يجتمعون حول القبر الذي دفن فيه ميتهم ويأخذون يدعون ويرفعون أصواتهم بالتأميم، فهل إذا رأى الإنسان شيئا من هذا ينكره حال دعائه ويعظهم
بأن
يتبع
السنة ويتركوا هذه؟ لا بأس، يعني الموعظة عند فعل المنكر لا بد منها، لكن إنسان يقوم يعظ هكذا موعظة عامة، لأن الموعظة عند فعل المنكر عبارة عن إنكار المنكر، ما هي خطبة. كما قلنا في مسألة الزواج، بعض الناس في اجتماع الحفل تجده يقوم ويعظ الناس بخطبة بدون أن يطلب منه ذلك، مع أن هذا المقام مقام فرح، مقام يشهد الناس بعضهم بعضا، وربما كله مدة طويلة ما رأى أخاه أو جاره، فيقوم هذا ويلقي عليه الموعظة. ماذا يكون الأمر لو استثقلوا هذه الموعظة وهي تجتمع على الكتاب والسنة؟ مشكلة، مشكلة. نعم، لو أنه رأى منكرا يقوم يتكلم، أو قيل له يا فلان عظنا جزاك الله خيرا، فهنا يكون أجاب طلبهم ولا بأس. نعم، أنت يا سام.
شيخ، هل يكون غير القرآن؟
ها؟
هل يكون غير القرآن من الأذكار؟
نفس الشيء، نفس الشيء، لكن يكون القراءة لأن هي المعتادة عندهم. نعم.
شيخ أحسن الله يعني، في المآتم في بعض البلدان تعاودوا على أن كل يعني كل معتم حصل يعملون فيه موعدة.
كيف؟
اعتاد بعض الناس في بعض البلاد على أن في المآتم يكون موعدة دائما.
أيه.
حتى إذا ما وجدوا من يوعد يعني بحثوا عنه حتى يعني يأتوا به يعمل موعدة.
نعم.
كيف هذه إذا اعتاد؟
أصلا مآتم هذا مكروه أو حرام. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. لكن مشكلة أن المسلمين الآن يعني في بعض المواضع تأتي إلى قصر أو إلى مخيم تظن أن هذا مكان عرس من الأنوار والكراسي، وهذا يخرج وهذا يدخل، هذا سبحان الله العظيم.
هي وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اقتضاء الصراط المستقيم. والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك، كما تكره الصلاة، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك. ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر. ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم. والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن وأنها رزق لحفاظ القرآن.
عندك ذي موجودة؟ نعم. والوقوف
سم. نعم. والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن وأنها رزق لحفاظ القرآن وباعثه لهم على حفظه ودرسه وملازمته.
وباعثه ولا باعثة؟
إلا باعثة
بالتاء.
نعم.
استمر.
نعم. وأنها رزق لحفاظ القرآن وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته. وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هو المقصود هنا. فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة. لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة، فإنه نوع من اتخاذها عيدا، وكذلك قصدها للصيام عندها. ومن رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا، مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك، أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك. كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم. وأما
وقوله رحمه الله إنه بدعة مكروهة، لعله أراد بالمكروه هنا كراهة التحريم، لأن كل بدعة ضلالة كما جاء في الحديث. فالظاهر أن مراده أن هذا التحريم، ويحتمل أنها لترك الأولى، لكنها بعيدة.
وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود وزاد. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال أحمد في رواية المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبزنا ونحوه، فهذه أنواع العبادات البدنية أو المالية أو المركبة منهما. فصل. ومن المحرمات العقوف عند القبر والمجاورة عنده وسدانته وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة. فإنا قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمة، محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعقوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ بل عند بعضهم أن العقوف فيه أحب إليه من العقوف في المسجد الحرام، إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقد أسست على تقوى من الله ورضوان، وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس، حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهير التي على القبور إما قبر لنبي أو شيخ أو بعض أهل البيت أفضل من حج البيت الحرام، ويسمي زيارتها الحج الأكبر. ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت، وبعضهم إذا وصل المدينة رجع وظن أن أنه حصل له المقصود، وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبر لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال الميت ودعائه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، ولو علموا أن المقصود إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعاؤه، والمقصود بزيارة القبور الدعاء لها كما يقصد بالصلاة على الميت لزال هذا عن قلوبهم. ولهذا كثير من هؤلاء يسأل الميت والغائب كما يسأل ربه، فيقول اغفر لي وارحمني وتب علي ونحو ذلك. وكثير من الناس ثم تمثل له صورة الشيخ المستغاث به، ويكون ذلك شيطانا قد خاطبه، كما تفعل الشياطين بعبدة الأصنام، وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له أو للسدنة العاكفين عليه أو المجاورين عنده من أقاربه أو غيرهم، واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة أو كشف البلاء. فإنا قد بينا بقول الصادق المصدوق أن نذر العمل المشروع لا يأتي بخير، وأن الله لم يجعله سببا لدرك الحاجة كما جعل الدعاء سببا لذلك، فكيف نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به؟ واعلم أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين المدفونين يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به، وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع. فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من أصحابها، بل هو من باب إكرامهم، وذلك أن القلوب إذا
وهذه مسألة مهمة لكن تحتاج إلى دليل، وهي أن أهل القبور يكرهون ما يفعل عندهم من المعاصي. الفقهاء نصوا على أنه أي الميت يتأذى بفعل المعصية عنده، وهذا يحتاج إلى دليل أنه يتأذى بذلك، فإن وجد دليل فعلى العين والرأس، وإن لم يوجد فهذه مسألة غيبية لا يمكن أن يجزم بها. وإن كنا نجزم أن هؤلاء الصالحين يكرهون المعصية في حال حياته، لكن هل هي هل هم إذا كانوا ميتين يحسون بذلك ويكرهونه ويتألمون منه ويحبون أن يكونوا أحياء حتى ينهوا عن هذا المنكر؟ هذه تحتاج إلى دليل. من ينتدب له؟ اثنان، إيهاب وعلي، تراجع وأعطونا الزبدة إن شاء الله. متى؟ كم؟ أسبوع؟ لا كثير. نعم؟ إيه في الدرس؟ أي درس؟ كذا غدا يعني؟ لا نمهلكم، نمهلك ثلاثة أيام. ثلاثة أيام؟ ها؟ إيه؟ ما يضر، نعلق على نسخنا ولا؟ يعني الآن حجاج يريد أن يقول إن الوقت مضيق لا يتسع إلى الصلاة الواحدة، تسمع؟ بس يشق عليه مخاف. أنتم عندكم درس في
بل هو من باب إكرامهم، وذلك أن القلوب إذا اشتغلت في البدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة، إما من الأدعية، وإما من الأشعار، وإما من السماعات ونحو ذلك، لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، أعني لإعراض قلوبهم وإن قاموا بصورة المشروع. وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح، مهتما بها كل الاهتمام، أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها. ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره. ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك، أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو بعض صفاته. فعلى العاقل
قوله رحمه الله أدبار الصلوات يريد آخرها، فإنه رحمه الله قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعنا أن تقول دبع كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال المراد آخر الصلاة، المراد آخر الصلاة. وقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان فهو منه، حتى لا يتوهم أحد أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى مشروعية الدعاء بعد الصلاة. نعم.
فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع إنه خير بنوعه.
أنه
صح
ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن، فإنه من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فصل. فأما مقامات
كلمة طيبة، من يتحرى الخير يعني ويبذل جهده في الحصول عليه فإنه يعطى إياه، ومن يتوقى الشر ويحرص على البعد عنه يوفق فيوقى إياه. نعم.
فصل. فأما مقامات الأنبياء والصالحين وهي الأمكنة التي قاموا فيها أو أقاموا أو عبدوا الله سبحانه لكنهم لم يتخذوها مساجد، فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين، أحدهما النهي عن ذلك وكراهته، وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم، وكما كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، وكما يقصد المساجد للصلاة ويقصد الصف الأول ونحو ذلك. والقول الثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك، كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي قد سلكها اتفاقا لا قصدا. قال سندي الخواكيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. وكذلك
من رواه حديث ابن أم مكتوم؟
ما أشار إليه شيء.
سبحان الله. نسختكم؟ يعني المعروف أنه عتبان بن مالك. المعروف أنه عتبان بن مالك.
أظن رأيك في صحيح مسلم.
حديث ابن أم مكتوم؟ حقق هنا.
إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب. نعم معهم إن شاء الله، يعني غدا أو بعد غد.
نعم. فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها، فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي أنه يصب في موضع ماء فيسأل عن ذلك، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء. قال: أما على هذا فلا بأس. قال ورخص فيه، ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده، رواهما الخلال في كتاب الأدب. فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد، وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم، كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيداً.
كثير الذي يتخذونه عيدا كما تقدم. وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة، فإنه قد روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى: وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة، فهذا كما رخص فيه أحمد رضي الله عنه. وأما ما كرهه فروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا معه في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش في الثانية. فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمض. فقد هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يتعمدها. وروى محمد بن وضاح وغيره
في فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كونه قرأ ألم ترى كيف فعل ربك ولإيلاف قريش في صلاة الفجر، دليل على أن القراءة في الصلاة في الفجر ليست كالقراءة في حال السفر، ليست كالقراءة في حال الإقامة. وفي أيضا أن ترتيب ألم ترى كيف فعل ربك ولي لآف قريش على هذا، يعني معناها أنه يقرأ ألم ترى كيف ولآف قريش، حتى إن بعض المعربين أعرب قوله تعالى لإيلاف قريش الجار المجرور قال متعلق بقوله جعلهم كعصف مأكول، أي جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. لكن هذا بعيد أن تكون سورة مستقلة تتعلق بما قبلها إعرابا، لكن قصدي بهذا أن تفهموا أن السورتين متلازمتان. نعم. وروى محمد بن وضاح، نقف عليها. نعم يا سليم. أستاذ سليم. نعم. ما فيها شك. نعم. الإنسان الذي يقتدى به لعلمه وفضله قد يكون فعل السنن واجبا عليه، وقد يكون ترك المكروهات واجبا عليه ايضا، يعني فرق بين انسان عامي عادي وبين انسان قدوه. هذه مع ان الصحيح انه لا يدعو اذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
اما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وروى محمد بن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم. وقد اختلف العلماء.
وهذا من حسناته على هذه الأمة رضي الله عنه وجزاه الله عنها خيرا. هذه الشجرة لو بقيت إلى عصرنا هذا رأيت أهل البدع يذهبون بأئمتهم التي يدعون أنهم أئمة ثم يجلس تحتها ويبايعون ويقولون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والولي يقوم مقام النبي. لكن الحمد لله من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أكثر حسناته أن قطع هذه الشجرة. ويستفاد من هذا الفعل الراشد من هذا الخليفة الراشد أن كل ما يخشى منه الفتنة وإن كان في الأصل مباحا فإنه تجب إزالته سدا للذريعة. نعم.
وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد. فقال محمد بن وضاح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحدا. ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها. فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر رضي الله عنه هذا. ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا.
نعم عند نعم.
ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب. ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن
الخلف. أما عندكم سكت ولا أنت
يقول من هنا حتى قول حتى قوله واستحب آخرون قدر ستة سطور ساقط من ألف وطاء.
زين عندي موجودة عندك. طيب اقرأها.
ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب مع جمهور الصحابة لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله. فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد.
وهي أنه ما كان على سبيل الاتفاق أو العادة فإننا إذا وافقنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها لسنا متبعين له خلافا لما يظن بعض الناس. يعني مثلا علمنا أن الرسول نزل في دفعه من عرفة إلى مزدلفة نزل في الشعب وبال وتوضأ، هل نقول يسن أن ننزل في الشعب ونبول ونتوضأ؟ لا، ولو فعلنا ذلك لم يكن هذا عبادة ولا اتباعا له عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما فعل ذلك بحكم الحاجة، احتاج أن يبول فنزل. هل معناه أننا نعصب بطوننا حتى ينزل البول ونبول هنا أو نبول بلا حاجة؟ نكون مخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك اللباس، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء والقميص، وأكثر ما يلبس الناس الإزار والرداء. هل نقول من السنة أن نلبس الإزار والرداء في بلد لا يعرفون هذا؟ لا، من السنة موافقة أهل البلد في لباسهم إلا إذا كان حراما. فانتبه لهذه النقطة، لأن السنة إما عين وإما جنس. فالعين أن يستحب الشيء بعينه، والجنس أن يستحب بجنسه. ومثل هذه الأشياء اللي وقعت اتفاقا لا يحكم فيها بالتشريع. ومن ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في عام حجة الوداع في اليوم الرابع وبقي يصلي قصرا حتى رجع إلى المدينة، هل نقول إنه لا قصر إلا في من أقام أربعة أيام؟ لا، لأن نعلم أن الرسول إنما وصل مكة في اليوم الرابع بمقتضى السفر، خرج من المدينة في 25 من ذي القعدة وسار حتى وصل إلى مكة في اليوم الرابع ولم يقصد هذا. والدليل على أنه لم يقصد أنه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الأمة أن من قدم إلى مكة قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام، ولو كان هذا واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الضرورة إليه. فانتبه لهذه الفائدة العظيمة التي ذكر الشيخ رحمه الله، وأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في اتباع العين بل اتباع الجنس، إلا إذا علم أن هذا المعين عبادة بنفسه كقصد عرفة، مزدلفة، منى وما أشبه ذلك. نعم.
واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها
ما تصلح لها، سموها جعلوا لها سمة
وسموها.
إيه عندي المشاهد. نعم عندك المساجد المشاهد نسخة. وكثير منها كذب أيضا، حتى هذه المشاهد الآن والتي يسمونها مساجد السبعة في المدينة وغيرها كلها ما لها أصل. حتى رأينا في شرق الطائف مسجد صغير في حافة جبل يسمونه مسجد الكوع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حينما خرج من الطائف جلس على هذا المكان ووضع كوعه، وأيضا ما عرفه كوعه منكسوع. نعم، فعلى كل حال أشياء مكتوبة كثيرة في هذه الآثار، لكن عوام الناس لا سيما الذين يأتون من بلاد فيها مثل هذه المشاهد يظنونها حقا. إينا.
وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، مثل أن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات، وإن كانت بيوتهن خير لهن، إلا إذا تبرجن. وجمع بذلك بين الآثار، واحتج بحديث ابن أم مكتوم، ومثله ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن مالك قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله
علي. فغدا علي بها نكتب.
فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتكم؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد
في هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا كان يشق عليه الحضور إلى المسجد فلا بأس أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لعتبان بن مالك رضي الله عنه في هذا. ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث خرج إلى عتبان وفي شدة النهار، ومنها فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون صاحبا له، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالأهم الذي من أجله جاء مثلا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يجلس، يا أخ علي انتبه، قبل أن يجلس قال أين تريد أن أصلي؟ وهذا لا شك أنه هو الحزم. ومن ذلك أنه إذا أصابت الإنسان نجاسة فلا ينبغي أن يتسوف ويقول إذا قمت أصلي غسلتها مثلا، بل يبادر في إزالتها حتى لا ينسى. ويدل لهذا أنه جيء بصبي فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عتبان رضي الله عنه أراد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان يتخذه مصلى، فهل يلحق به غيره؟ الصواب لا، وأنه لا يلحق به غيره. فلو دعونا رجلا معروفا بالصلاح والإيمان والعلم ليصلي في مكان نتخذه مصلى قلنا هذا من البدع. فإذا قال الإنسان كيف تقولون إنه من البدع والرسول عليه الصلاة والسلام فعله، قلنا لأن الصحابة أعلم منا وأفهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلوا. ما علمنا أن أحد نادى أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو غيرهم من لمثل هذا الغرض. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل أن يقرن ذلك بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. وهذا من حسن امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر ربه، فإن الله قال له سبحانه وتعالى لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن لو قاله على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، لأن الإخبار عن شيء واقع لا عن شيء مستقبل. يعني لو قيل له أتذهب غدا إلى مكة قال نعم، أو قال سأذهب سأسافر غدا، هذا لا بأس به إذا لم يقصد وقوع الفعل، لأنه هنا أخبر إيش عما في نفسه وهو واقع ليس شيء مستقبلا. ولهذا جاءت الآية الكريمة بهذه الصيغة إني فاعل ذلك، وفاعل اسم فاعل منون يعمل عمل فعل، يعني إني أفعل ذلك. وفرق بين من قال للمستقبل سأفعله ومن قال إن هذه نيتي، لكنه عبر بقوله سأفعل سأسافر سأزور. ومن فوائد هذا الحديث جواز النافلة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما عتبان ومن معه، وهذا لا بأس به أحيانا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة الجماعة أحيانا إما في التهجد أو غيره. ومنها مشروعية المصافحة، وأن المشروع في الجماعة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون، يقوله وصففنا وراءه. ومنها جواز العمل بالإشارة مع القدرة على الكلام. أين هي في الحديث؟ أن الرسول لما سأل قال أين تحب أن أصلي؟ فأشرت، قال فأشرت إلى المكان. ومنها المتابعة، متابعة الإمام بحيث لا يتقدم ولا يوافق ولا يتأخر، لقوله ثم سلم وسلمنا حين سلم، يعني بدون تأخر وبدون تقدم وبدون متابعة موافقة. هنا انتهى الوقت. ايش؟ طيب نقف على هذا. نعم.
جواز اخبار الانسان عما في قلبه بدون قول ان شاء الله، هل لنا يعني شيء من الادله في السنه يعني تحضر الانسان؟
لا ما احتاج، هذا واضح، انا اخبر عما في قلبي وذكرت لك وجه الدلاله من الايه اني فاعل، ما قاس افعل، لو قاس افعل هذا خبر عما في قلبي. نعم. يجمع بينهما بأن الرسول جعل لكل حال حكما خاصا، فلعله علم من عبد الله بن مكتوم أنه ليس له عذر في هذا الحال. الأصل عدم السنية، لأن الأصل في العبادات الحظر والموت. أعلن الساعة الآن، يمكن ساعة تأخر. خلاص.
المستقيم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا هو الفرق، أن عثمان بن مالك أراد أن يبني مسجد أو أن يتخذ مصلى في بيته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه في المكان الذي يرى أنه أحسن شيء، بخلاف ما صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون قصد، فإنه لا ينبغي أن يقصد ويصلى فيه.
فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات، فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة.
فإن قال قائل كيف نعرف أنه كان يتحرى؟ ألا يقول قائل إن هذا وقع اتفاقا؟ فالجواب أن مداومته عليه يدل على قصده. وفرق بين إنسان وقف عند جدار وصلى فيه وبين إنسان يتردد إلى هذا المكان ويصلي فيه، ولهذا نهي عن اتخاذ معاطن كمعاطن الإبل بحيث يخصص الإنسان مكان في المسجد يصلي فيه دائما. ومن ذلك قراءة سورة إذا زلزلت مرتين في الصلاة، فإن بعض الناس استحب ذلك وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها فلنقرأها، فيقال إن هذا وقع اتفاقا. أما الشيء الذي يريد أن يكون سنة فإنه يداوم عليه كمداومته على ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى في فجر يوم الجمعة، ومداومته على قاف واقتربت في العيد، وعلى سبح والغاشية في العيد والجمعة، وعلى قل يا أيها الكافرون أو قولوا آمنا بالله في سنة الفجر. فالمهم أن الشيء الذي كان الرسول يفعله باستدامة هذا يدل على إيش؟ على أنه سنة. أما شيء وقع اتفاقا ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحرى القراءة فيه فهذا لا يدل على أنه سنة. وهذا الأصل يعني معلومة بالتدبر والتأمل، ومع ذلك قد نص عليه العلماء كما أشار إليه الشيخ الإسلام هنا، وكما ذكره ابن دقيق العيد في شرف العمدة مبين أن هناك فرقا بين الشيء يتخذ سنة وشيء وقع اتفاقا. نعم.
وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد، فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ نعم، إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان، فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعل، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به.
ومن ذلك لو قال قائل يستحب صلاة الجماعة في صلاة الليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نقول هذا لم يفعله على أنه سنة لكنه فعله أحيانا، فلا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا، وهذا هو الاتباع الحقيقة، أن الإنسان يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ويقف حيث وقف ويمشي حيث مشى.
وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزلة لم يتحر الصلاة فيها لمعنى في البقعة، فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة، فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو مما ابتدع، وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة،
فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ أيضا فإن
وأيضا بالواو أنف نعم لأنه إذا فعل فقد قال عندك فعله زائد عندك قوله وفعله عندك وفعله لا ما عندنا إلا قول نخليها نسخة ها لا ما هي عندي عندك بالمخطوطة سامح ها موجودة ولا لا يعني نخليها نسخة ثانية نعم.
وأيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة وأيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما
الكسر
إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سداً للذريعة فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيوم بدمشق اللذين يقال إنها مقام إبراهيم
إنهما
اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى والمقام الذي يقال
والمقام
الذي يقال إنه مغارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه
الآن لو قال قائل إذن لا نصعد الجبل جبل حراء لننظر فالجواب أن يقال اصعد إذا صعدت للنظر فقط والاعتبار فلا بأس أما أن تصعد لتمكث فيه الليالي ذوات العدد أو تصلي فيه فهذا لا شك أنه بدعة وأنه ينهى عنه أما مجرد أن يذهب الإنسان ليعتبر ويتبصر ويقال كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام انفرد في هذا المكان العالي البعيد يعبد ربه ويتحنث فهذا لا بأس به مع أن صعوده فيه مشقة عظيمة لكنه قيل أنه الآن سهل وليته لم يسهل لأنه إذا سهل فسيظن عامة أن قصده مطلوب ومشروع
ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور
كذلك أيضا من أعجب ما رأينا أن الجبل الذي يدعى أنه جبل الرماة في أحد يذهب أناس إليه ويصعدون وربما يدعون هناك وما أشبه ذلك وهذا من الغرائب يعني مكان وقعت فيه المعصية من الصحابة جدير بأن يتخذ مكان قربه أبدا بالعكس بل الإنسان ربما يكره أن يراه خوفا من أن يقع في قلبه شيء بالنسبة للصحابة الذين وقعت منهم المعصية في ذلك المكان. لكن جهل داهم قاتل من صلى الله عليه. نعم.
ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى، شرك مبني على إفك. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا. ثم قرأ قوله
مرتين.
ثم
نسخة بقية النسخة كذا ثلاثا ولا مرتين؟ طيب ارجع إلى حديث.
ثم قرأ
خالد إن شاء الله يأتي به إلينا.
من
هذا؟ هي مرتين ولا ثلاث؟
من الذي يأتي به؟
خالد بن سليمان آل مزين.
ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول
الزور. قيدها ظاهر ما كده افتر. ها؟ إيه طيب.
قد إن شاء الله ما يبي
يكتب. ها؟ إن شاء الله. قيد مرتين. نعم. لا الذي لا مين.
ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى عن الخليل: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم
أولياء قف
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم
نعم أنتم وشركاؤكم بالضم
وشركاؤكم
نعم
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون،
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وهو كما قال: فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به. والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب، كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا، فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه، فيعطلونها عن الجماعات والجمعات، ويعمرون المشاهد التي على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد للمشاهد، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ولم يقل مشاهد الله. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل عند كل مشهد. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يقل مشاهد الله، بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله، لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. وقال الله تعالى: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولم يقل: وأن المشاهد لله. وكذا
ماذا؟ أين نقبل هذا؟ لأن البحث ودنا خلص. إذن يرزق من يشاء بغير حساب، كلامه في الرافضة قوي جدا في هذا الموضع. الذين هم أكذب طوائف أهل الأول وأعظمهم شركا. وصدق رحمه الله، المساجد ما يقيمون فيها الجماعات أبدا. لم يقولون لا تصح الصلاة إلا خلف إمام معصوم، والإمام المعصوم لم يأتي بعد، فلا يقيم الجماعات ولا الجمعة. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، قلنا في نحو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالزلزلة في ركعتين أنه وقع اتفاقا فلا يسن.
نعم.
الشيخ بارك الله فيكم، يعني لو قيل لنا
نعم
ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل السنه فيدام عليه،
نعم،
واحيانا يفعل السنه يفعل احيانا مثل سبح الغاشيه ويجيب عمر الناقون يفعل السنه نادرا، فلماذا نقتدي بهذا فنقول تسن احيانا؟
دعنا نقول هذا مثل ما قرا بغير من الايات، يقرا بالزلزله في العاديات بالقارعه مثل ما قرا، لكن بعضها وهذه نقله لسبب انه اعادها مرتين.
بارك الله فيك، لو قلنا
أنها
إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ناسيا،
نعم،
هذا لا يمكن في حقيقة التشريع،
نعم،
أو ذاكرا ولم ينبه عليها
نعم،
فنحن نفعل حتى
ما يظهر، هذا لا يظهر لي، ما يظهر لي، فيقال إما أنه ناسي ولكن الرسول لم ينبه على هذا لأنه لا تخل بالصلاة، والذين يؤيد النسيان أنه ليس من عادة هذا الشيء أن يكرر السورة في ركعتين. وإذا قيل لا الأصل عدم النسيان فهذا يكون فعلها لبيان جواز تكرار السورة في ركعتين لا لأن هذه السورة بعينها مشروعة. نعم.
ذكر الشيخ أن فعل ابن عمر لم يفعله الخلفاء الراشدون.
نعم.
قال هو مما ابتدع.
ها؟
قال هو مما ابتدع.
نعم.
لأن ابن عمر فعل لا في إشكال.
دمهم الظاهر ما يريد فعل ابن عمر. هو صحيح يوهم الإشكال كلامه الأخير لكنه يريد المشاهد الأخرى مثل غار حراء غار ثور وما أشبه. نعم انتهى الوقت.
وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولم يقل وأن المشاهد لله وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولم يقل مشهدا. وقال أيضا في الحديث صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة. وقال في الحديث الصحيح من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهجه إلا الصلاة كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين.
في هذا الحديث قول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه قد يؤخذ منه أن الإنسان